بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. روى الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إن عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان في عسكره، لا بل كان بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه. القضية المهدوية قضية إنسانية تاريخية معاصرة علمية تخصصية، هي قضية إنسانية تجدها في أعماق فطرة الإنسان، والشاهد على ذلك أنك لا تجد ديانة سماوية كانت أو وضعية أرضية إلا وللمنقذ الذي يأتي في آخر الزمان يملأها قسطا وعدلا، إلا وتجد له ذكرا واضحا فيها. المدينة الفاضلة التي نادى بها أفلاطون موجودة في أعماق فطرة الإنسان. الإنسان بداخله يميل نحو العدل، في فطرته ونظامه الداخلي يميل نحو العدل، وهذا بنفسه يدفعه نحو البحث عمن يخلصه من الظلم والجور الذي يملأ الأرض. فعلى هذا الأساس القضية المهدوية إذن قضية إنسانية، وهي قضية تاريخية تمد جذورها في أعماق الماضي لتجد أن لها ذكرا في كل الديانات، في كل الكتب السماوية وغير السماوية. وهذه القضية التاريخية لا يعني أنها منقطعة عن الحاضر، وإنما هي قضية معاصرة تعيش في وجدان من يؤمن بها. الذين يؤمنون بهذه القضية يعرفون أن المحور فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيش في وجدانهم، يراقبهم من وراء ستر الغيب. القضية المهدوية قضية علمية لها أسسها ومرتكزاتها وقواعدها ومناهجها العلمية التي لا يصح أن يدخل فيها إنسان من دون معرفة. هي ليست قضية عشوائية، ليست قضية فوضوية، إنما قضية علمية، وفيها ما في باقي العلوم من قواعد وأساسيات ومناهج لا بد أن تتبع. وهذا يعني أنها قضية تخصصية، بمعنى أنه لا بد فيها من بذل الجهد والوقت وكثير من الأمور، تحتاج هذه القضية إلى كثير من المقدمات العلمية، تحتاج إلى إتقان العديد من العلوم حتى يصل الإنسان فيها إلى التخصص، وبالتالي غير المتخصص عليه أن يرجع إلى المتخصص فيها. صحيح أن القضية المهدوية فيها أو يمكن أن يلج فيها الإنسان ويتعرف عليها من خلال المطالعة والقراءة وما شابه، لكن لا بد أن يلتفت الإنسان أن عليه أن يأخذ المعرفة من المتخصص. القضية المهدوية كما قلنا قبل قليل قضية تاريخية، وواحدة من وجهات كونها تاريخية أنها تعتمد على النصوص الدينية، على الروايات الشريفة، على القرآن الكريم والروايات الشريفة، والروايات تمثل عمق هذه القضية وجذورها التي تربطها بالدين السماوي. ومعلوم لدى الجميع أن الروايات لا يتاح لأي إنسان أكثر من قراءتها وبعض الاستفادة منها، أما الاستفادة التامة جمع الروايات بعضها مع البعض الآخر، علاج ما يبدو من تعارض وعدم التئام وتوافق بعض الروايات مع البعض الآخر، هذا أمر يحتاج إلى متخصص، متخصص يتقن العديد من العلوم حتى يصل إلى مرحلة علمية يتخصص فيها في هذه القضية. هذا هو عموم القضية المهدوية. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، طبعا نحن نؤمن بأن هذه القضية فيها شخص محوري، وهذا الشخص المحوري اتفق المسلمون، ليس الشيعة فقط وإنما جميع المسلمين اتفقوا على أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، واتفقوا أيضا على أنه من ذرية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بل اتفقوا على أنه من ذرية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نحن نؤمن بأنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي فعنده من الخصائص ما كان عند أهل البيت صلوات الله عليهم، والتي أهمها الجعل الإلهي، يعني أنه إمام مجعول من السماء، الله عز وجل هو الذي جعله إماما، ومسألة الإمامة في عقيدتنا مسألة خارج الحدود الإنسانية، إنما هي جعل إلهي وينزل فيها النص من الله عز وجل، حالها حال النبوة. وأيضا يتمتع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالعصمة التي تعني فيما تعنيه عدم الوقوع في الذنب، في الخطأ، في النسيان، في السهو عمدا أو سهوا، هو بعيد عن أن يرتكب ما يخالف شرع الله عز وجل. وأيضا هو يعني لأنه إمام من الله عز وجل ومعصوم، إذن فعنده علم لدني، هذا العلم وهبه الله عز وجل له يكشف له الواقع. وبحسب تعبير الروايات الشريفة أن الإمام إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله عز وجل. وفق هذه المعطيات العامة نجد أن مصادر القضية المهدوية التي هي الآيات والروايات الشريفة قد طرحت الكثير من المعارف المهدوية. الإنسان لما يقرأ في الآيات والروايات التي فسرت الآيات ومجمل الأحاديث الواردة في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يجد أن الروايات قد وضعت يدها على الكثير من مفاصل القضية المهدوية، كشفت الكثير من غوامضها، رتبت المنهجية العملية للمؤمنين في زمن الغيبة، أعطت الخطوط العامة لعملية الظهور، كشفت عن العديد من الشخصيات المعاصرة للظهور، سواء كان شخصيات سلبية أو شخصيات إيجابية، شخصيات معادية للدين وللإسلام وللإمام المهدي ولشيعة أهل البيت عليهم السلام، أو شخصيات موالية للدين موالية للإمام المهدي ناصرة له وناصرة لشيعة أهل البيت عليهم السلام. فهناك الكثير من الروايات التي فتحت لنا القضية المهدوية وبصرتنا فيها ووضعت إصبعنا على الكثير من معارفها. ولكن رغم أن هناك الكثير عشرات ربما آلاف الروايات الواردة في هذه القضية، ولكن هناك بعض المفاصل، بعض النتوءات إذا صح التعبير، بعض المناطق هذه بقيت من دون بيان، والروايات تصرح بأن أهل البيت عليهم السلام تعمدوا الإخفاء، تعمدوا أن يتركوا هذه المنطقة معتمة، لم يوضحوا مفاصلها، بل صرحوا بأنها تبقى مناطق معتمة إلى أن يحين الظهور. على سبيل المثال، قضية العلة الحقيقية لغيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عندما نبحث في الروايات نجد أن الروايات الشريفة ذكرت بعض الذي يسميه العلماء الحكم من غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كالخوف مثلا من القتل، أو مثلا ليتغربل الناس، لتخرج ودائع الله عز وجل، لكي لا يكون في عنقه بيعة إلى أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه، وغيرها من الحكم التي ذكرتها الروايات الشريفة. لكن في رواية عندنا أنه لما يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن العلة الحقيقية في الغيبة أو للغيبة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصرح بأن العلة الحقيقية مخفية عنا، أخفيت عنا، ولن تظهر العلة الحقيقية إلى أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وضرب الإمام عليه السلام نظيرا لهذه المسألة قضية الخضر صلوات الله عليه مع النبي موسى صلوات الله عليه، وكيف أن الخضر فعل بعض الأفعال اللي ذكر القرآن منها ثلاثة أفعال، ولم يكشف العلة الحقيقية من وراء هذه الأفعال إلى أن حان وقت الفراق، إلى أن انتهى اللقاء بينهما. نفس هذه القضية ذكرت في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في قضية غيبته، العلة الحقيقية للغيبة مخفية علينا إلى أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو يكون الأمر له إن شاء أن يكشف العلة الحقيقية لهذا الأمر. هذه المنطقة بقيت معتمة علينا إلا من بعض الإضاءات التي هي في الحقيقة ليست علة تامة، وإنما علة ناقصة كما يعبرون، أو حكم من غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. منطقة معتمة أخرى في قضية غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلا، أو في القضية المهدوية في زمن الغيبة الكبرى، هي مسألة الأحوال الشخصية للإمام صلوات الله عليه، أين ينام، أين يسكن، مع من يأكل، أين يجلس، أين يذهب، صورته الشخصية، أين يسكن، بيته، زواجه، هل هو متزوج أو ليس بمتزوج، وما شابه هذه الأمور. هذه القضايا الخاصة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه لم تتح لنا معرفتها، هي منطقة معتمة علينا، لذلك لا يمكننا أن نجزم بشيء فيها. أقصى ما يمكن أن نطرح احتمالات، وهذه الاحتمالات أيضا لابد أن تكون معتمدة على المصدر الرئيسي للقضية المهدوية، الآيات والروايات الشريفة. أما أن يأتي شخص ويجزم مثلا بأن الإمام صلوات الله عليه يسكن في هذه المنطقة، هذا كلام من دون دليل، أو يجزم بأن صورته الشخصية هي كذا، هذا كلام من دون دليل، أو يجزم بأنه متزوج، هذا كلام من دون دليل. هذه المنطقة بقيت معتمة علينا، تعمد أهل البيت عليهم السلام إخفاءها عنا لمصالح لا ليس الآن محل ذكرها. من الأمور التي هي صار فيها تأكيد كثير من الروايات الشريفة على أنها قضية معتمة، قضية لا يمكن أن نصل فيها إلى الجزم، بل قضية من ادعى أنه يعلم بها فنحن مأمورون بتكذيبه، بل الروايات صرحت بأن الله عز وجل أبى إلا أن يكذب من يدعي العلم بها. قضية معتمة تماما علينا، وهي قضية التوقيت، بمعنى تحديد ساعة الصفر لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان هذا التحديد على طريقة تحديد اليوم المعين أنه في هذا اليوم سيخرج الإمام، أو الشهر المعين في هذا الشهر المعين شهر القادم يظهر الإمام، أو تحديد السنة أنه في سنة كذا سنة 2020 أو سنة 2021 يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا النحو من الجزم هذا هو التوقيت الذي أكدت الروايات الكثير عن أهل البيت عليهم السلام أنه منطقة معتمة لا يمكن لأحد أن يلج فيها، لا يمكن لأحد منا نحن الناس غير المعصومين، لا يمكننا أن نصل إلى الجزم بها. وهناك العديد من الروايات تذكر أنه كان يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر أو الإمام الصادق أو غيره من الأئمة صلوات الله عليهم، رغم أنه قلنا قبل قليل أنه معصوم وعنده علم لدني، لو شاء لأعلمه الله عز وجل، يمكنه ربما أن يعرف ساعة التوقيت بالضبط، ولكن كانوا عندما يسألون صلوات الله عليهم كانوا يقولون إنا لا نوقت لهذا الأمر، وكانوا يقولون صلوات الله عليهم كذب الوقاتون. وبهذا المعنى روايات عديدة وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر يعني أو من الأمور التي لا بد أن نلتفت إليها أننا نرى علماءنا رغم تخصصهم العميق والدقيق في روايات أهل البيت عليهم السلام عموما والقضية المهدوية بالخصوص، ولكننا لا نجد عالما من علمائنا وقت لهذا الأمر، حتى لو نقل عن بعض العلماء أنه بحساب أو بجمع بعض الروايات انتهى إلى سنة معينة نجده يذكرها على نحو الاحتمال ومن دون جزم أصلا. هذا يعني أن العلماء رغم تخصصهم وتضلعهم وقضائهم وقتا طويلا في عمق الروايات المهدوية وتجميعها والاستفادة منها وجمع بعضها مع البعض الآخر والخروج بنتائج معينة، لكنه لا نجد عالما من علمائنا وقت لهذا الأمر، لا بالسنة ولا بالشهر ولا باليوم، بل الأمر بالعكس تماما. نحن أمرنا بالروايات الشريفة بأن نكذب من يوقت لهذا الأمر. وفضلا عن الروايات الشريفة الذي عادة والتاريخ يذكر لنا بعض المفردات لتوقيت الظهور سواء عند الشيعة أو عند غيرهم من المسلمين، يذكر التاريخ بعض التوقيتات لهذا الأمر. الملاحظ وجدانا أن الإنسان مهما كانت فضيلته إذا وقت لهذا الأمر فإن قيمته المعنوية بل والعلمية تهبط تنزل، الناس يبتعدون عنه. ابتعادهم عنه ربما لأنهم سمعوا بروايات تكذيب الوقاتين، وربما لأنه سيأتي هذا الوقت ويبين كذبه. فلذلك الإنسان مهما كان باحثا في القضية المهدوية ومهتما بها، عليه أن يبتعد عن قضية التوقيت، عليه أن يبتعد عن تحديد وقت الظهور بالضبط، ليستبدل هذا الأمر بقضايا أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. فإذا من المناطق المعتمة والتي أخفيت عنا ولا يمكننا أن نصل إلى المعرفة فيها، المعرفة التفصيلية فيها، هي قضية التوقيت. نعم، ورد بعض الروايات، في بعض الروايات الشريفة مثلا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج في وتر من السنين، يعني سنة فردية وليست زوجية، لكن يا سنة يا قرن يا عقد من الزمن لم يبين. وورد أيضا في بعض الروايات الشريفة أن الإمام يظهر في يوم الجمعة أو يوم السبت. ورد في بعض الروايات الشريفة أنه يظهر في يوم العاشر من المحرم، وغيرها من الروايات. هالعموميات العامة اللي لم تزح الإبهام والإجمال، بقي الإبهام موجودا، الإجمال موجودا. مثل هذه الروايات نستطيع أن نتكلم بها كما تكلم أهل البيت عليهم السلام، لكن أن نقول أن هذه السنة أو هذا الشهر أو هذا اليوم يظهر الإمام صلوات الله عليه، القائل بمثل هذا القول أمرنا بتكذيبه. في هذا المجال قد يسأل البعض، قد يرد في الخاطر، أنه لما لم يوقت الأئمة صلوات الله عليهم لهذا الأمر؟ أما كان من الأفضل لنا أن يحدد الأئمة عليهم السلام سنة الظهور بالضبط؟ إذا لم يتم تحديد سنة الظهور بالضبط، سنفقد عنصر الاستعداد للظهور، وعنصر الاستعداد عنصر مهم جدا، كان مفترضا بالروايات الشريفة أن تحدد وقت الظهور بالضبط حتى نستعد. يعني لو فرضنا أن الإمام صلوات الله عليه قد حدد لنا أن الظهور سيكون في محرم القادم، نحن سنكون على أهبة الاستعداد للظهور، وستنكشف لنا هذه الورقة المخفية، وهذا سيثبت لنا علم أهل البيت عليهم السلام. ومن هالكلام فقد يسأل البعض، يقول لما لم يوقت أهل البيت عليهم السلام ما يفتح لنا باب الأمل؟ لما لم يوضحوا لنا يوم الظهور حتى نستعد له تماما؟ قد يرد في الخاطر هذا السؤال أو هذان السؤالان. في الجواب نقول التالي: أولا، ادعاء أن تحديد وقت خاص للظهور هذا يولد الأمل في النفس، هذا أول الكلام، بمعنى أن تحديد الوقت بالضبط وعلى عكس المدعى هو لا يفتح باب الأمل للمؤمن، إنما هو يغلقه عليه تماما. كيف؟ لنضرب لذلك مثالا هو نظير هذه القضية، مسألة الموت. ساعة الموت لا يعلم إنسان باللحظة التي يموت فيها، وهذا أمر متفق عليه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى جاء لشخص، أرسل له ملكا وقال له ستعيش 80 سنة، هذا الإنسان في بداية عمره قد يقع في المعاصي، وإذا تحدثنا معه يقول أنا بعد عندي سنوات طويلة، أنا قبل 80 سنة، 70، 75، 79، بعد لسنة أنا أتوب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. فصار تحديد الوقت بدل أن يكون يبعث أمل للإنسان للالتزام بالدين، صار ربما يصير محل فتح باب معصية. التغرير بالمعصية ربما. وعلى عكس هذه الحال لو عرف الإنسان أن عمره 20 سنة سينقطع أمله بالحياة، وتجده ربما لا يتزوج، لا يدرس، لا يكسب مالا، لا يبني بيتا، وتتوقف حياته تماما. وإذا تحدثت معه يقول ماذا أفعل بالزواج، ماذا أفعل بالبيت، أنا سأموت بعد سنة 6 أشهر يومين. فتبين أن إخفاء لحظة الموت فيه فائدة مزدوجة. الفائدة الأولى أنه ينفتح باب الأمل للإنسان حتى يبني حياته، يتزوج، يتكاثر، يبني بيتا، يعمل، يكوت، يجمع مالا، يبني حضارة، لأن عنده أمل أنه يعيش ويستفيد من هذا الذي يصنعه. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنه لأنه لا يعلم بأي لحظة سيموت، سيكون دائما مستعدا للموت، فالمفترض به يتوب، يبتعد عن المعاصي، يهيئ نفسه للموت. تماما الأمر في قضية التوقيت لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لو فرضنا أننا علمنا بوقت الظهور، ظهور الإمام صلوات الله عليه، وتبين أن الإمام سيظهر في سنة 5000 للميلاد. إن شاء الله هذا الكلام خطأ، نسأل الله عز وجل أن يعجل بظهوره صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو فرضنا أن الإمام صار عندنا توقيت أن الإمام بعد 3000 سنة يلا يظهر. الآن المؤمن لما يسمع هذا الكلام يفقد الأمل بإدراك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سيعيش حسرة ربما تنقلب في لحظة إلى الابتعاد عن معرفة. ماكو داعي أنا أتعرف على القضية المهدوية، لماذا؟ يقول أنا ما راح أدرك الإمام، شنو شغلي، شنو عملي، شنو فائدة تمهيدي للظهور، شنو فائدة قراءتي عن الإمام، شنو فائدة أكتب كتاب عن الإمام، شنو أي فائدة بعد، ماكو فائدة. قد يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وينقطع أمله بقضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويبتعد عن هذه القضية. وإذا تحدثت معه يقول ما فائدة عملي، أنا لن أدرك الإمام، الإمام بعد 3000 سنة الله يظهر، كيف ما هي فائدة عملي وتمهيدي للظهور؟ أما ونحن لا نعلم وقت الظهور، ربما الآن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ربما غدا، ربما بعد أسبوع، ربما بعد شهر، حيث إننا لا نعلم ونتوقع الظهور صباحا ومساء كما ورد في الروايات الشريفة. هذا الأمر مخفي علينا، فمن الممكن في أي لحظة يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر يفتح الأمل لنا، وكل إنسان، كل واحد من المؤمنين يعرف هذا الأمر، أنه حيث إنه يتوقع ظهور الإمام صلوات الله عليه في أي لحظة، فإذن هو ليستعد، أنا لابد أن أستعد من الآن لظهور الإمام، لأقرأ عن قضيته حتى أستطيع أن أواجه الفتن التي ذكرتها الروايات الشريفة والاختبارات قبيل وفي زمن الظهور. لابد أن أزيد من معرفتي بهذه القضية، أكون مستعد نفسيا لأن يظهر الإمام في أي لحظة، أكون كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فتوقع الفرج صباحا ومساء. وإذا زدت من معرفتي بقضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه وصرت عارفا به، إذن لا يضرني تقدم هذا الأمر أو تأخر، كما في رواية الفضيل ابن يسار وغيرها من الروايات في نفس المعنى. الفضيل يقول: أنا أسألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قوله عز من قائل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا فضيل، والحديث لجميع المؤمنين، يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إن عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. أنت على معرفة تامة، مستعد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تقدم هذا الأمر وأدركته، وهذه رغبة المؤمنين ومنية المؤمنين أن يدركوا ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا تأخر ما هو الحل؟ الإمام يكمل صلوات الله وسلامه عليه. فإنك إن عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن مات وهو يعرف إمامه أو من عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر. هذه شنو فائدتها بعد؟ إذا أنا عرفت إمامي وكنت على استعداد تام وفعلت ما ينبغي علي أن أفعله ومت قبل الظهور، ما هي الفائدة؟ طبعا هنا في هذه الرواية يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان كمن أو كان بمنزلتي من كان قائما في عسكره، في عسكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم يترقى الإمام يقول: لا، بل بمنزلتي من كان قاعدا تحت لواء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ونعمة الفائدة هذا. طبعا في روايات أخرى تقول إنه المؤمن إذا مات قبل أن يدرك ظهور الإمام صلوات الله عليه وكان منتظرا له ويعمل ما يريده الله عز وجل منه في هذا الزمن، إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الروايات تقول إن ملكا يأتيه وهو في قبره في جنة البرزخ ويقول له: قد ظهر صاحبك، إن شئت أن ترجع معه فارجع، وإن شئت أن تقيم في كرامة الله فأقم. فإذا تحديد وقت الظهور هو الذي يقطع أمل الإنسان، هو الذي يفقد الإنسان عنصر الاستعداد الدائم والمستمر لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو تم تحديد وقت الظهور بالضبط لفقدت ثورة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عنصرا مهما من عناصر نجاحها، من عناصر انتصارها، وهو عنصر المباغتة. الظهور فجأة من حيث لا يتوقع العدو. واضح في السياسة العسكرية أن العدو إذا عرف لحظة انطلاق حركة معينة، ثورة معينة، فإنه يمكنه أن يستعجل بضربة مباغتة خاطفة قبل هذا الوقت، ممكن أن يفشل الثورة، كما يذكر في ثورة زيد بن علي مثلا رضوان الله عليه، أن الأعداء عرفوا ساعة أو لحظة انطلاق الثورة فباغتوه وعملوا على إفشال ثورته. فلو حدد الوقت لظهور الإمام بالضبط لأمكن أن تفقد القضية أو الثورة المهدوية عنصر المباغتة. والروايات تؤكد أن ظهور الإمام صلوات الله عليه يكون مباغتا كالنجم أو كالشهاب الثاقب، تعبر بعض الروايات يظهر الإمام صلوات الله عليه كالشهاب، الشهاب لما ينزل في السماء بفجأة يخرج في السماء وبسرعة هائلة، بحيث أنت ربما لا تستطيع أن مثلا تلاحقه ببصرك. هكذا يكون ظهور الإمام. عنصر المباغتة محفوظ في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، لأن التوقيت ولحظة انطلاق الإمام صلوات الله وسلامه عليه مخفية عن الجميع، فيفقد العدو هذه الميزة لإسكات أو لتقليل من أثر أو لإفشال ثورة الإمام وحركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما وقد أخفي وقت الظهور بالضبط بقي عنصر المباغتة، ويبقى العدو خائفا مترقبا يتوقع في أي لحظة يظهر الإمام صلوات الله عليه، فيبقى يعيش الرعب ويعيش الخوف، وهذا من شأنه أن يقلل من فاعلية العدو ويقوي حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما عن قضية أنه سنفقد الاستعداد للظهور، لو عرفنا وقت الظهور بالضبط حينئذ سنستعد تماما للظهور، هذا أيضا سؤال أو مطلب غير واقعي. لأنه أولا الروايات الشريفة أعطت بديلا للاستعداد التام للظهور، يعني بمعنى أنه كما أن تحديد وقت ساعة الصفر تحديدها بالضبط له شأنية الاستعداد التام من قبل الأتباع لظهور الإمام صلوات الله عليه، هذا صحيح، ولكن يعني لو قلنا إنه صحيح ولكنه ليس العنصر الوحيد فيما يتعلق بالاستعداد التام لظهور الإمام. لماذا؟ لأن الروايات الشريفة أعطتنا بدائل، وهذه البدائل لا تقل قيمة بل ربما تفوق التوقيت بالضبط. ما هي هذه البدائل؟ البدائل أولا، الروايات الشريفة أمرتنا بالاستعداد التام في أي لحظة كما تحدثنا قبل قليل، فتوقع الفرج صباحا ومساء. هذا التوقع عند المؤمنين للظهور صباحا ومساء يجعلهم المفترض يجعلهم على أهبة الاستعداد، في أي لحظة يظهر الإمام أنا جاهز، هكذا المفروض من المؤمن هكذا يكونون. هذا بديل عن التوقيت، ونعم البديل، يحفظ للقضية المهدوية عنصر المباغة فيها، يحفظ فيها الأمل المتجدد في النفوس، ويحفظ الاستعداد التام للظهور. فإذن قضية أمر الروايات الشريفة بالاستعداد التام وفي كل وقت للظهور هذا بديل ونعم البديل عن التوقيت، هذا أولا. وثانيا، الروايات الشريفة أمرتنا بانتظار الفرج، وانتظار الفرج يعني فيما يعنيه توقع الظهور في أي لحظة، هذا ربما ندخل في أولا. انتظار الفرج واحد من مفرداته ماذا؟ أن يكون المؤمن مستعدا لظهور الإمام صلوات الله عليه في أي لحظة. أنا إذا أمرتني الروايات الشريفة بأن أكون مستعدا للظهور في أي لحظة وعملت على هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه عندي في روايات أهل البيت عليهم السلام أنه إن أدركت الظهور فبها ونعمة، إن لم أدركه فلي ثواب من أدرك الإمام وقاتل بين يده، وهذا يكفي. أنا أريد أن أصل إلى رضا الله عز وجل عن طريق الذي رسمه الله عز وجل، ليس الطريق الذي رسمه الله عز وجل أن أكون مقاتلا بين يدي الإمام صلوات الله عليه. إن أدركته، إن لم أدركه فلي ثواب من قاتل بين يدي الإمام صلوات الله عليه، هذا يكفي جدا بالنسبة للمؤمن. فضلا عن هذا كله، فالروايات الشريفة ذكرت عنوانا، هذا العنوان الآن فقط نذكره كعنوان، إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل نتحدث فيه في يعني إن شاء الله في لقاء آخر. الروايات ذكرت عنوان، هذا العنوان مهم جدا في مسألة هذا الاستعداد. يعني لو لم يتمكن المؤمن من تهيئة نفسه ليكون مستعدا تمام الاستعداد للظهور، بحيث يبقى عند الأمل، يبقى عند الاستعداد التام للظهور الإمام صلوات الله عليه ومن دون توقيت، إن لم يستطع الإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة من الاستعداد التام، فالروايات الشريفة ذكرت لنا عنوان علامات الظهور. هذه العلامات التي تنفع كثيرا في أن يزيد الإنسان من استعداده العملي للظهور. أما ما هي علامات الظهور؟ كيف تنفعنا في الاستعداد العملي للظهور؟ ما هو دورها في منظومة المعرفة المهدوية؟ ما هو دخلها في مقدار ودرجة إيمان الإنسان المؤمن؟ هذا يحتاج إلى بيان تفصيلي إن شاء الله يأتي في لقاء آخر. نسأل الله عز وجل أن يعجل في ظهور المولى صاحب العصر والزمان. اللهم ادفع به عنا كل سوء وبلاء، وادفع عنه كل سوء وبلاء اللهم، وأدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.